الحمد لله مكرمنا بالتنزيل والوحي الشريف الجليل، وصلى الله وسلم على من أنزل عليه صاحب التكريم والتبجيل سيدنا محمد، من خصصه الله على الكل بالتقديم والتفضيل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اتباعه في أقوم سبيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتنزيله ووحيه على عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تدبرنا أوائل آيات سورة الذاريات، وانتهينا إلى قول الرب جل جلاله وتعالى في علاه في الآية 24: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل بلغك ووصل إليك وانتهى إليك وإلى علمك حديث خبر ضيف إبراهيم المكرمين؟ خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقب بأبي الأضياف، وكان يضيف الناس ويكثر إطعام الطعام إكراما منه ورحمة للأنام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. والحق تعالى يقول لحبيبه: هل بلغك هذا الخبر؟ إذن ففي الخبر شان، وللخبر منزلة ومكان. والرحمن يقول لأكرم خلقه وخاتم رسله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ففي ذلك الحديث وتلك القصة فوائد وعبر ومنافع كثيرة لمن ادكر ولمن اعتبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ اللهم اجعلنا من المدكرين المعتبرين. يقول جل جلاله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الذين جمعوا الكرامة من جهات، جمعوا الكرامة من كونهم ملائكة معصومين، ومن كونهم ضيوف كريم عظيم القدر عند الإله العظيم. وضيف الكريم كريم، ويقول العوام عندنا إن ضيف الكريم يدعو للضيافة، يعزم لكونه ضيفا على كريم، فهو منبسط اليد في أن يدعو الغير إلى مائدة ذلك الكريم وإن كان هو ضيف. فضيف الكريم كريم، وضيف الكريم يعزم أو يدعو غيره إلى تلك الوليمة لما علم من كرم صاحبها. فلما نزلوا أضيافا على الخليل الكريم صاروا مكرمين، ثم إن الخليل قام بحق إكرامهم فبادرهم بحسن رد السلام وبش في وجوههم ورحب بهم وأحسن استقبالهم، ثم كما وصف الحق راغ إلى أهله، أنا رأيه سل في خفية وسرعة، راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين وقرب إليهم أحسن ما عنده من الطعام، وكان له بقر فاختار عجلا سمينا من أولاد تلك البقر فذبحه، وأمر امرأته وساعدها أن تقوم بشيه على الحجارة كما قال في الآية الأخرى: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي على الرضف على الحجارة، وقربه إليهم. وهذا هو الأصل في الإكرام، لا أن يجعل الطعام كما جاءوا به من تقليد بعض الغربيين وغيرهم في مكان آخر ثم يقول للضيوف تعال إلى عند الطعام، قربه إليهم، قدموا إلى عندهم وحطوا بين أيديهم مبالغة في الإكرام، فقربه إليهم وقال: ألا تأكلون؟ ثم ودعهم لما خرجوا وشيعهم وخرج معهم إلى خارج المنزل، فبذلك تم الإكرام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فإكرام الضيف الذي يقول الإمام أحمد بن حنبل إن إكراء الضيف واجب، إن قال أكثر الفقهاء إنهم سنة من سنن شرع المصون. وقد تقدم معنا حديث ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة عند الشدائد ووقوع النوائب أعطى، فبهذه الثلاث يكون وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال بعض أهل العلم إنه من الواجب على المسلم إذا نزل به الضيف أن يكرمه وأن يجريه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ويروى عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه بكى يوم فقال له: ما يبكيك؟ قال: مر بي ثلاثة أيام أسبوع لم ينزل بي ضيف، لهذا يبكيه، يقول: أخشى أن الله أعرض عني وصرف الضيوف عني. وقد جاء فيما يذكر من الآثار عن الخليل نفسه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه مر به مجوسي فقال له: أسلم من نطعمك؟ قال: لا، ولا أريد طعامك إذا كان بشرط الإسلام، وذهب. فأوحى الله إليه: إن هذا يشرك بي ويعبد غيري عبد مي النار، وأنا أرزقه منذ خلقته، واستضافك يوم لطعام في وقعة واحدة فما أطعمته. قال: لا حول ولا قوة، أذهب وأتي. فذهب إلى السوق يبحث عن رجال حتى وجده، قال: تفضل. قال: أنا قد جيت إلى عند بيتك وقلت لي أسلم. قال: قد عاتبني ربي. قال: إيش عاتبك ربك في أنا وأنا أعبد معه غيره؟ أول أسلم، أولا ثم أمشي معك. فأسلم ومشى مع الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وكانوا ثلاثة وقيل عشر أو اثني عشر، فيهم الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان في معنى ما كانوا به مكرمين أن بدوا بصورة الفتيان عليهم الجلال والمهابة والنور إذ دخلوا عليه، فعجب من دخولهم ولم يدري بهم إلا وسط البيت، فدخلوا من دون استئذان. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ابتدأوا بالسلام ليعلم أنهم جاءوا بخير. قال سلام، الورد عليهم بالرفع، وفيه إشارة وتلميح إلى أعظمية الرفع على النصب، فكان خير رد للسلام عليهم. قال سلام، وقال في نفسه: قوم منكرون، ما أعرف هذه الوجوه وعليها جلال ونور وهيبة، ما هي مثل أحد من الذين حوالي ولا من أهل هذه القرى والمدن من حوالي، هم منكرون. ثم إنه اشتد منه الإنكار لهم وتوجس منهم حين أبوا أن يأكلوا، ولكن مع إنكار لهم أي عدم معرفته لهم من هم هؤلاء، وفي أن الملائكة قد يتصورون بصور فيخفون عن الأنبياء وعن غيرهم. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم نبينا المصطفى أنه أتاه جبريل وكان يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وذكر وعن علاماتها، فلما تولى قال: ردوا علي الرجل، فقاموا فما لم يجدوا له أثر. قال: ما إنه جبريل، لم يخفى علي في مرة إلا هذه المرة، في أي مرة يأتي بصورة دحية الكلب أو بغيره يعرفه صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يعرف أن هذا جبريل بأي صورة كان، ولكن في تلك المرة أخفاه الله تعالى عنه. وكان جبريل يحب أن يظهر بمظهر السائل التلميذ، وسأل الله أن يخفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم بينه السؤال والجواب كأنه آخذ ومتلقي، ولو قد عرفه صلى الله عليه وسلم لكان وجه الجواب لسواه لما يعلم أنه إنما يسأل ليعلم الحاضرين، وهو يعلم هذه الأشياء التي سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن لما خفي عليه وجه الخطاب إليه كأنه يعلمه، وهذا الذي أراده جبريل من هذه المرة على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقال لسيدنا عمر: أتدري من الذي جاء في تلك الساعة وسألنا وسمعتموني أجيبه؟ قال: الله ورسوله أعلم، ما عرفتم. قال: ما إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. وما عدم معرفتي من هم ومن أين جاءوا ولا ماذا يريدون، باشر مبادرة إلى الإكرام. فهذا وصف الكرام ووصف خيار الأنام، مباشرة فراغ إلى أهله، أي انسل بخفية وسرعة وذهب إلى أهله. فجاء بعجل سمين لسرعة ذبحه وطبخه، باشر الحبوب بالفاء للتعجيب، راغ إليه فجاء بعجل سمين، لم يبطي عليه. وهذا من مظاهر الإكرام. وقد يكون الضيف الذي نزل بك تعب من الطريق وعنده جوع، وتأخره تجلس انت وياه منتظر الطعام متى يجي حتى يشتد به الجوع، فليس هذا من الإكرام. ولكن بسرعة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ذبح العجل واختاره لهم من بين عجوله وبقره، فاختار أحسن واحد وذبحه لهم وشواه مع زوجته، سار على الحجارة بعجل حنيذ وقدمه إليه، فقربه إليهم وضعوا بين أيديهم، وإذا بهم ما يأكلون، فأوجس منهم خيفة. إنه إذا أكرمت أحدا فلم يأكل عندك فيمكن أن يضمر لك سوءا أو شرا، لأنه إذا أكل طعامك فبحكم الفطرة التي غلبت على الناس حتى بدوهم، إلا ما رأينا في دعوة الحضارات هذه التي طمست فطرة الإنسان وتناقضت مع قيمه، يأكل أكلك ويقتلك في نفس الوقت. ما كان حتى البدو حتى الأعراب يأكل طعامك يحترم أنك أكرمته وأنك أطعمته، فلا يخونك ولا يؤذيك ولا يضرك، لكن طمسوا قيم الإنسانية وكرامتها وادعوا الحضارة والتقدم، فحسبهم الله. ويا أسف على مؤمنين يأخذون منهم تعاليم أو عادات ويقلدونهم في سقوط وهبوط، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا مر بعض البادية من بواد فقيرة هم يطلبوا تمرا، قالوا له بيت حسن بن شهاب يعطيك التمر، فجأة أشرف عليه من الخلف فقال: نعم. قال: أريد تمر. قال: مرحبا. أمرهم وخرجوا له كمية من التمر ذهب. وكان مع قوم قد هذا البدوي يقطعون الطريق، ويوم سافر هذا حبيب حسن بن شهاب عليه رحمة الله في طريقه إلى سيون، فجاء جماعة هذا وأخذوا ما عنده، فالتفت قال: هذا السيد حسن اللي أطعمنا في ذلك اليوم، يا جماعة في وجه هذا الإنسان قد أطعمني في يوم، ردوا عليه كل ما أخذتم ولا نبت قاتل معكم أنا الآن، ردوا عليه كل ما عنده. بدوي قدر شان هذا اللقمة والطعمة بحكم الفطرة والتربية على الفطرة، لكن التربية في طمس الفطرة وفي مخالفتها شان شنيع، هو الذي يعمل عليه أهل الكفر. قال: فأوجس منهم خيفة، لما لا يأكلون طعام مع أنهم قدموه تطمينا بالسلام، وقالوا سلام لما دخلوا عنده. ولكن أيضا لما رأهم ما رضوا أن يأكلوا من طعامه خاف، فأوجس منهم خيفة، وشعروا بذلك قالوا: لا تخف، لا تخف من عدم تناولنا لطعامك ولا تحزن لذلك، فإنا لسنا ببشر، نحن ملائكة منزهون عن الطعام، جعلنا الله على خلقة وتكوين لا نأكل ولا نشرب. عرف أنهم ملائكة اطمئن، حتى أن جبريل مسح على العجل المشوي وقال قم بالنفقام، قال هل يرجع عند أمه، وقام العجل كما كان ورجع. قال أنا أكلفك تنبخر من أجلنا وقبل الله منك ذلك وخلاص، أنت بنيتك قد أكرمت والآن نحن ما نأكل. ها، وبشروا بغلام عليم. بعد ذلك قالوا له وعد لنا معك بشارة، سيأتيك غلام عليم يعنون إسحاق، أما سيدنا إسماعيل فقد ولد قبل، وجاء الولد من هاجر، ولكن سارة هذه العجوز لم تلد وهي عجيم في طول ما مضى من السنين، فقالوا سيأتيك ولد غلام عليم راسخ في العلم والمعرفة. هذا الذي يفرح به الأنبياء في الأولاد، أن يكون الولد عليما، وهو أيضا حليم كما جاء في الآية الأخرى في سورة الصافات، ذكر قصته مع سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمر له بذبحه، ثم قال وبشرناه بغلام حليم، ثم قال وبشرناه بإسحاق في ذيك الليلة بعد ما ذكر قصة سيدنا إسماعيل، قالوا بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، هذا بشارة أخرى. فالذبيح سيدنا إسماعيل جد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وسمعت سارة بشارتهم لزوجها أن الغلام يعني بيجي منها وعجبت كبيرة وعدت السنين عليها ما تلد عقيم، فأقبلت امرأته في صرة لما سمعت هذا الكلام، لفت نظرها فوالولد، وصكت وجاءت وضعت أصابعها على جبهتها كحال النساء إذا تعجبت من أمر واستغربت كيف يكون، صكت وجهها فأقبلت امرأة في صرة والولد تعجب، إيش هذا يقولون، صكت وجهها وقالت عجوز عجيم، يعني آلد وأنا عجوز عجيم، قد مرت أيام الولادة وأيام شبابي وأيام نشأتي ولم يكن مني حمل، ويأتيني الآن وقالت عجوز عقيم. فأجابوا عليها هذا الكلام لنكلمك به ما هو من عندنا، قالوا كذلك قال ربك، ربك هو الذي قال إنه سيأتيكم هذا الولد الغلام، وربك على كل شيء قدير ما يعجزه شيء، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فاطمئن سيدنا إبراهيم إلى القوم وعرفهم، هذا جبريل وهذا ميكائيل وهذا زعفير وهذا معهم ومن معهم من الملائكة، فأخذ يستخبرهم، فإيش الذي جاء بكم، ويعلم أن الله لا يرسل هؤلاء الملائكة إلى الأرض ويأتون بهذه الصورة إلا وهناك أمر أراده مكون السماوات والأرض يحدثه في الأرض، فما خطبكم، ما الشان العظيم الذي بعثتم من أجله، فإن الحق ما يرسل الملائكة عبث ولا يأتي أمرهم بالنزول للأرض من غير حكمة، فما خطبكم، يعني ما الشان العظيم الذي بعثتم به وجيتم من أجله، ماذا رتب الإله جل جلاله في بريته وخلقه، فما خطبكم أيها المرسلون، الرسل من عند الرب جل جلاله كما قالوا له في الآية الأخرى إن رسل ربك لن يصلوا إليك، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين بأقبح الإجرام، وهو المناقضة للفطرة والأصلها وفعل الفحشاء التي عاشوا فيها على هذا الأمر الذي وجدنا الكفار في زماننا يتولون القيام به وتشريع وإرادة نشره بحضاراتهم وقوانينهم الساقطة الهابطة المنحطة في أمر ما عرف إلا في هؤلاء القوم، وكان مستنكر منهم اكتفى منهم الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فوصفوا على ألسن الملائكة بأنهم القوم المجرمون. فما ينطلق في هذه الفواحش بل لا يرضى بها إلا مجرم، فكيف من يشرعها؟ فكيف من يحللها؟ فكيف من يدعو إليها؟ وهذه دعوة القوم في أيامكم هذا وزمنكم الذي يقولون إنه متطور ومتقدم. قد كان يقول سيدنا لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هؤلاء الإنس والجن، الإنس من أيام آدم إلى اليوم، والجن حوالينا ما جاءوا على هذا البلاء ولا أقروا أنفسهم عليه ولا مشوا فيه. ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هذا أمر خارج عن الطبيعة وعن الفطرة وعن القيم وعن الملل، منين جيتم به؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ والملائكة وصفوهم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين بفعلتهم هذه الشنيعة، لنرسل عليهم بأمر الرب حجارة. الحجارة من طين لكن متحجرة متصلبة شديدة، وهي من طين، حجارة من طين مسومة معلومة معينة مرتبة، هذه يرمى بها فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، مسومة معلومة معينة مقدرة مقررة من قبل القدرة. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فهم مجرمون ومسرفون. واليوم تقوم الدعوة إلى الإجرام والإسراف، ولا يستحي أربابها أن يطلبوا من دول الإسلام أن يقروا ذلك في بلدانهم وفي أوطانهم، إجرام وإسراف بالنص الرباني، وخروج عن الأديان كلها بل عن الإنسانية والفطرة. وانظر ما كانت عاقبتهم وما كانت نهايتهم: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. لما ذكروا ذلك وقالوا أن بناتها القرى حقهم هذه 9 مداين كانوا فيها ألوف منهم، وأن بنقلبها عليهم، قال فيها لوط النبي هناك، قال النبي، قال نحن نعلم من فيها لأنه جنة وأهلها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، سيدنا لوط وبناته بس، الباقي حتى زوجته منهم من المجرمين. ما كانت تفعل فعلتهم لكانت تقرهم وتساعدهم وترضى فعلتهم، وما كانت تفعل لا كانت تزني ولا كانت تتساحق مع أحد من النساء، فإن زوجات الأنبياء محروسات في الأعراض إكراما للأنبياء، فلا تكون زوجة ولا أم لنبي خائنة بخيانة الفاحشة. أما خيانة زوجة سيدنا لوط وزوجة سيدنا نوح بالكفر ومساعدة الكفار فنعم خيانة بالكفر ومساعدة الكفار، أما خيانة في الشرف والعرض فلا، لا يليق ببيت النبوة ولا ببيوت الرسالة أن يكون فيها هذا الانحطاط، لا زنا ولا لواط ولا سحاق، ما يكون في بيوت النبوة أبدا. فلا أمهاتهم ولا زوجاتهم ولا أبناؤهم ولا بناتهم يقعون في هذا الوحل المنحط. يقول تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأمروا سيدنا لوط يسري بالليل هو أهله إلا امرأته، فما وجدنا يقول الملائكة فيها غير بيت من المسلمين، واحد هذا البيت هذا محل المؤمنين محل المسلمين. سيدنا لوط ما أعجب صبره، كم صبر عليهم وقاعد قاساهم وسنين وهو يدعوهم وما آمنوا به ولا اتبعوا ولا تركوا فاحشتهم وجريمتهم، وهو صابر بينهم حتى جاء غضب الله عليهم وأمر سيدنا لوط يخرج. وأنه في البداية لما وصلوا عنده قال: إيش المشكلة هذه؟ لأن دول الضيوف يجيب علي إكرامهم وكأيش كيف أحميهم من الخبات دول؟ أقوم في القرال اللي عندي أولا أقوم خبات مجرمين إذا جاء غريب يعتدون عليه وعلى عرضه سيء بهم وضاق بهم ذرع. وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم اختبار من الله لي، وفيه يوم فرجه ويوم انقاذه، وهذا دليل على أن الله يخفي عن الأنبياء ما شاء، وأن كثيرا من الناس في كثير من الأحوال يرى أمر يخاف منه ويستفضعه ويكون في طيه الفرج له والفرح والخير له. فهذا جاءوا بنصره بتأييده وبهلاك القوم الذين يؤذونه، وهو فزع منهم لما جاءوا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصي، واستقبلهم وادخلهم إلى بيته وجاءوا الخباث وبخيانة الزوجة. قالت لهم إذا نزل عند إبراهيم ضيوف بجعل نار برشنها لكم في السطح، تعالوا تعرفوا أنه في ضيوف. وجاءوا وأخذ هو إياهم يقول هؤلاء بناتي هاني بنات القرية وبنات المحلة، تزوجوا عليهم وانكحوهم بشرع الله تبارك وتعالى حلال لكم. قالوا ما لنا في بناتك من حق، ومن جاب لكم الحق في هذا؟ وما لكم حق أصلا وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لا إله إلا الله، يعني إلى قوة وإلى من يقوم معي فينصرني. قال سيدنا المصطفى لقد أواه لوط إلى ركن شديد، ثقته بالله وإيمانه بالله واعتماده على الله، ها لقد أوى لوط إلى ركن شديد عليهم صلوات الله. قال وتركنا فيها فيما حل بها وبأهلها وبما تركنا من هذا البحر الميت العفن الذي لا يعيش فيه حتى حيوان الذي كانوا عليه وهو اليوم معروف وسمي بالبحر الميت. يقول وتركنا فيها آية علامة وعبرة وعظة وذكرى ومدكر للذين يخافون العذاب، أي من الذين يدركون الحقيقة أن الجبار الأعلى إذا عذب فلا عذاب مثل عذابه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. وتركنا فيها في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط آية للذين يخافون العذاب الأليم، إلى آخر ما ذكر ربنا في هذه الآيات التي خلفها وتركها لمن يجيء من بعدهم. فزقنا الله الاعتبار والادكار والانتفاع بالقرآن والارتفاع به، فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. اللهم اجعلنا ممن ترفعهم بالقرآن، وافتح علينا في رمضان فتحا مبينا في القرآن في تدبر آياته والاطلاع على معانيها والعمل بمقتضاها وما فيها، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن أمامنا يقودنا إلى جناتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعله إماما لنا نهتدي بهديه ونتبع الأوامرك فيه وننتهي عن زواجرك فيه ونقوم بحقه كما تحب ونتلوه على النحو الذي ترضيه. اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.